قال لا بد من ترب الغبار، لا بد من الغبار في التراب الذي سيتأمم المرء به. وأحمد في ذلك يتمسك بقول الله تبارك وتعالى فامسحوا بوجوهكم، والباء من معانيها التبعيض. وأيديكم منه، أقصد فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه من معانيها التبعيض. الباء كذلك معانيها التبعيض، ولكن ليست هي المقصودة هنا، وإنما المقصود من قد تأتي التبعيض. ولذلك قول الله تبارك وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أي تنفقوا بعض ما تحبون. لا يمسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، أي من بعضه ببعضه، ولكنها قد تأتي كذلك للبيان. ولهذا يقول عمداد في سلم الأصول، في سلم الأصول إلى علم الأصول، يقول وقد ترى، يتحدث عن معاني، يقول وقد ترى لبدل وعلل ودع أيضا بها وبين وحصل. تتل تبعيد تتل بيان، والبيان منه قول الله تبارك وتعالى ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. ما ينسخ بينت، من بينت هذا النفس من ماذا؟ من آية اجتنبوا الرجس من الأذهان، بينت من هذا الاجتناب هذا الرجس من ماذا؟ من الأذهان، بينت هذا الرجس. ولم يختلف هذا الأحناف ولا المالكية ولا غيرهم، واستدل المالكية والأحناف برواية عمار بن ياسر التي فيها في إحدى الروايات في الصحيحين فيها ثم نفخ يديه، فضرب بيدي الأرض ثم نفخهما، نبتح بهما وجهه وكفيه. فالنفخ يدل على أن الغبار ليس مرادا، لأنه يزيل ما بيده من غبار. الصحيح أن وجود الغبار في اليد وبقاؤه فيها ومسح الوجه به لا يشترط، وإنما يكفي أن نضرب اليدين على الأرض وأن نمسح بهما الوجه. ومما يدل على ذلك تيمم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحائط، فإن الظاهر فيه أنه خال من الغبار. ولم يدل دليل عليه، وهذا القيد بالذات لا بد فيه من دليل غير محتمل يدل عليه، وإلا لكان مرجوحا. لا بد من ترب الغبار، لا بد من ترب الغبار ينقضوا خروج وقت قدرة نقض الوضوء، نواقض التيمم إجماعا، نواقض الوضوء إجماعا تنقض التيمم، ذلك لا خلاف فيه. أما بالنسبة لخروج الوقت فعند الإمام أحمد أن خروج الوقت ينقض التيمم، لأن التيمم ضرورة، والضرورة تحد بقدرها، وقدرها هنا هو وقت الصلاة لأنها مرادف للصلاة، وعلى هذا إذا خرج وقت الصلاة انتقض التيمم. القدرة على استعمال الماء كذلك تنقض التيمم إذا وجد الماء وكان الإنسان قادرا عليه، ينتقض تيممه إذا كان تيمم، سواء كان قبل دخوله في الصلاة أو بعد دخوله فيها عند الإمام أحمد. ويهدى أكثر العلماء من هو المالكية والشافعية إلى أنه إذا دخل في الصلاة لا ينقض تيممه وجود، لا ينقض تيممه وجود الماء. لأنها طهارة صحيحة استعملت في محلها، لا تنتقض إلا بناقض من نواقض الطهارة. والتفصيل هو الصحيح، تفصيل أن التيمم ينتقض قبل الدخول للصلاة بوجود الماء، بوجود الماء، ولا ينتقض إذا دخل المرء في الصلاة بوجود الماء. والقدرة معناها وجود الماء أو الشفاء من المرض. وهل لا بد من طلب الماء أم لا يتوجب طلبه؟ الصحيح أنه لا بد من طلب الماء طلبا لا يشق إذا غلب الظن أو كان الإنسان جازما بوجوده، ولا يجزئ التيمم إذا كان ظانا غالبا أو جازما بوجوده. ما إذا كان ظانا عدم الوجود فإنه يمكن أن يتيمم دون قلب. قال: باب الحيض. والحيض هو الدم الخارج من الرحم، والدماء الخارجة من الرحم ثلاثة: دم الحيض، ودم النفاس، ودم الاستحاضة. قال: به الطواف المسجد وطمن. الحيض يمنع عدة أشياء، أولها الطواف، وقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري ومسلم: فعليه ما يفعله الحاج، فعليه ما يفعله الحاج ولا تطوفي بالبيت. وكذا قال صلى الله عليه وسلم. المسجد كذلك يمنع على الحائض أن تدخل المسجد، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، الحديث صحيح. الوطء كذلك يمنع الوطء في الفرج اتفاقا. لقول الله تبارك وتعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن إذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله. ولقوله صلى الله عليه وسلم: افعلوا كل شيء، اصنعوا كل شيء إلا النكاح. قرآن كذلك يمنع مس المصحف، لقول الله تبارك وتعالى: لا يمسه إلا المطهر. وأما قراءة القرآن فالصحيح أنها تجوز للحائض. الحديث الذي فيه لا تقرأ الحائض ولا الجنب قرآنا لم يصح، حديث ضعيف. الصلاة يمنع كذلك الصلاة، لقول عائشة رضي الله عنها في حديث البخاري: أليس إذا حاضت إحداكن تدع الصلاة والصيام؟ قلنا بلى. ولحديث معاوية بنت عبد الله قال: سألت عائشة رضي الله عنها لما يقضي النساء الصوم ولا يقضين الصلاة، فقالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية ولكني لست بحرورية ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. والحديث صحيح. صيام كذلك كما رأينا في الحديثين السابقين يمنع وجوب الصيام لكنه لا يمنع قضاءه، بينما يمنع وجوب الصلاة ويمنع قضاء أداء وقضاء. بدعي الطلاق فيه، كذلك الطلاق فيه بدعي، لما ثبت من حديث البخاري ومسلم من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمر أن يقول لابن عمر عندما طلق زوجته وهي حائض: مره بل وراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن شاء بعد ذلك طلقها وإن شاء أمسكها. بدعي الطلاق فيه يوجب غسلا، يوجب الغسل لقول الله تبارك وتعالى: لا تقربوهن حتى يطهرن إذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله، ولقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت حبيش لما قالت له كما في حديث البخاري ومسلم: إني استحاض ولا أطهر، فأدع الصلاة؟ قال: لا، إن ذلك حق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. فإذا دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها
ثم اقتتلي وصلي.
يدين الطلاق فيه يجب غسلا بلوغا، كذلك تبلغ بسببه المرأة علامة من علامات البلوغ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لحائض إلا بخناق، لا صلاة لحائض إلا بخناق. الحديث صحيح عن عائشة، خرجه بعض أصحاب السنن وغيره غيره. واعتدادا يصحب، كذلك يوجب الاعتداد بالقروء، لقول الله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولقوله واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. والتمتع دون الخروج بالمطاق، يجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرش، لقوله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء الا النكاح، ولما ثبت عن ميمونه وعائشه وام سلمه لان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يامرهن فيبتسن فيباشرهن. لما ثبت في حديث مسلم أن عائشة رضي الله عنها قالت كان يأمرني فأتزه فيباشرني وأنا حائض. وفي رواية قال لها كشفي عن فخذك، فكشفت عن فخذها ووضع عليه صلى الله عليه وسلم خده وصدره وحنت عليه حتى ذهب ما به من برد، ولكن هذا الحديث ضعيف، ولكن الحديث الأخرى صحيح خرجت في الصحيح. استمتع دون الفروج بالمطاق وبانقطاع، إذا انقطع الدم جاز صوم وطلاق قبل الاغتسال، إذا انقطع الدم جاز الصوم والطلاق قبل الاغتسال، لأن المرأة أصبحت طاهرة، ولكن لا يجوز، لا تجوز الصلاة ولا يجوز الوضوء ولا يجوز غير ذلك إلا بعد الاغتسال، ما عدا ذلك لا يجوز إلا بعد الاغتسال. الصوم يجوز قبل الاغتسال، والطلاق يجوز قبل الاغتسال، وما عدا ذلك لا يجوز. ثم قال يوم وليلة، ثم قال يوم وليلة لقل لكثر، يوم وليلة لقل لكثر خمسنا على عشر وهي يوم وليلة لأقل الأكثر خمسنا على عشر وهي تطهر على الأقل في ثلاثة عشر، والحيض من تسعين لستين حضر. قال يوم وليلة أقل مدة الحيض يوم وليلة، لأقل أي لأقل من مدة الأقل في مدة الحيض هو يوم وليلة، أنا لا يكون الدم حيضا إلا إذا استمر يوما وليلة، أرحمك الله، إلا إذا استمر يوما وليلة. والمرجع في هذا والمعتمد في هذا هو العرف والعادة، لأن الشرع علق على الحيض أحكاما مختلفة ولم يحدد مداه، لم يحدد مداه لأبعد ولا الأدنى، فعلم من ذلك أن التحديد فيه مداره على العرف والعادة. وقد روى الدارمي عن عطاء أنه قال: رأينا النساء تحيض يوما ورأيناهن يحضن 15 يوما. وفي لفظ: أقصى مدة الحيض 15 وأدناها يوم. وهذا الأثر اعتمده أحمد بن حنبل واعتمده الحنابلة عموما في تحديد أقصى أمد الحيض وأدنى تحديد أقصاه وأدنى، وهو مختلف فيه بسبب اختلاف أحوال النساء واضطراب عاداتهن. والمرجع كما قلنا فيه في الحقيقة هو إلى العرف والعادة. لذا قال مالك: اللحظة الدفعة الواحدة من الحيض تسمى حيضا، الدفعة الواحدة من الدم تسمى حيضا. وقال أبو حنيفة: أقل الحيض 3 أيام بلياله. وأما الشافعي وأحمد فذهب إلى اليوم والليلة. وذهب مالك والشافعي إلى أن أكثر أمد الحيض 15 يوم، فوافق أحمد في أكثر أمد الحيض وهو 15 يوما، فهو عند هؤلاء الأئمة الثلاثة 15 يوما. وذهب أبو حنيفة إلى أن أكثر أمد الحيض 10 أيام، إلى أن أكثر أمد الحيض 10 أيام. إذن مالك والشافعي يريان أكثر أمد الحيض 15 يوم، أبو حنيفة يراه 10 أيام، أحمد يراه كذلك 15 يوما. أقله يراه مالك الدفعة الواحدة من الحيض من الدم، ويراه أبو حنيفة 3 أيام، ويراه أحمد يوما وليلة. يوم وليلة لقل الأكثر 50 على 10، معناها أكثر مداه 50 على 10، معناها 15، 50 على 10، وهي تفرع على الأقل 3.